أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: الفصل الثاني في الغسل. طبعا الغسل بالضم الذي هو اسم مصدر من الاغتسال. يقول: وموجبه ستة: الجنابة بفتح الجيم، والحيض، والاستحارة مع غمس القطمة. وموجبه أي موجب الغسل، أي الأسباب التي توجب، التي تجعل هذه الأغسال واجبة. وموجبه ستة: الجنابة بفتح الجيم، والحيض، والاستحاضة مع غمس القطمة. القطمة بضم القاف، سواء سال عنها أم لا. طبعا والاستحاضة مع غمس القطمة يعني إذا غمس الدم القطمة، إذا غمس الدم القطمة، سواء سال عنها يعني سال الدم عن القطمة، فاعل سال الدم عنها ضمير يرجع للقطمة، وهي الاستحاضة الكثيرة، أو لا، أو لم يسل الدم عن القطمة وهو الاستحاضة المتوسطة. لماذا ذكر أن الغسل يجب مع غمس القطمة؟ قال: لأنه موجب حينئذ في الجملة، يعني في الجملة، يعني في بعض أحوال الاستحاضة، وهو الاستحاضة في الاستحاضة المتوسطة. تعلمون غسل واحد لصلاة الفجر، و الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال، أما الاستحاضة القليلة فلا غسل فيها. لذلك قال في الجملة، يعني في بعض أحوالها. والنفاس، النفاس بكسر النون وليس بالفتح كما يشتبه بعضهم. النفاس بالكسر بمعنى الولادة، قيل سمي بذلك إما لأن يحصل تنفس بالرحم بالولادة، يعني بالولادة يتنفس الرحم أو يتنفس الطفل، وقيل لأن الدم يسمى نفس، وعادة الولادة توجب الدم. على كل حال، والنفاس بكسر النون بمعنى الولادة، ومس الميت النجس في حال كونه آدميا فخرج بقيد الميت النجس، بقيد النجس خرج الشهيد، الشهيد وهو الذي يقتل إذا خرج بأمر النبي أو الإمام المعصوم. فخرج الشهيد والمعصوم، هذا فاعل خرج هو النجس، يعني إنما قيدنا أن الميت نجس في قيد الميت نجس، خرج الشهيد لأنه طاهر، وخرج المعصوم أيضا لأنه طاهر. وقالوا بأن أول من ذكر كون المعصوم طاهرا ميتا وحيا هو صاحب الروضة السيد الثاني، فقال بأن المعصوم طاهر حيا وميتا، ويستند في ذلك إلى آية التطهير، إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيستندون على دلالة آية التطهير في الحكم على طهارة المعصوم وإن كان ميتا، ويستندون كذلك إلى بعض الأخبار، منها رواية الحسين بن عبيد يقول كتبت إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة. لاحظوا كأنه تعليل، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر فأصلا لا يحتاج إلى غسل الميت، قال ولكن فعل حتى يجري السنة بذلك. لاحظوا فأجابه النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر فلا يحتاج أن يغتسل منهم بمسه. ثم هنا قد يرد هذا الإشكال أنه إذا كان طاهر مطهر فلا يحتاج إلى الغسل أصلا، يقول ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة لغرض إجراء السنة. فإذا قيد النجس أخرج الشهيد والمعصوم، بعد أخرج من تم غسله الصحيح، لذلك قال فخرج الشهيد والمعصوم ومن تم غسله الصحيح، يعني من الأموات الذي تم غسله الصحيح، وهو ثلاثة أغسال بالصدر والكافور والقراح. هذا في طبعة الجواهر الذخرية ومن ثم خبأ مطبعي، ومن تم غسله الصحيح وليس تم.
ما كلمة صاحبة بين غسله والصحيح؟
لا هذا الفراغ اسمعنا، ومن تم غسله الصحيح يعني بالأغسال الثلاثة بالصدر والكافور والقراح. يعني الكلام في مس الميت وليس في غسل الميت، الكلام في مس الميت، في مس الميت يقول أنه هذا طاهر فمسه لا يوجب الغسل، ومن تم غسله صحيح. فلذلك قبل إكمال الأغسال الثلاثة مس الميت يوجب الغسل، ولكن بعد أن تتم الأغسال، لذلك لاحظ يقول ومن تم غسله، فلو كان في الأثناء ولم يتم غسله فيصدق عليه أنه مس ميتا فوجب عليه الغسل. فإذا الاستثناء في من تم غسله إذا حصل تمام الأغسال الثلاثة للميت، هذا يخرج. يقول وإن كان متقدما على الموت، يعني وإن كان الغسل متقدما على الموت، افترضوا من حكم عليه بالقتل برجما أو قصاصا أو ما شابه ذلك، هذا يأمر الحاكم الشرعي بالاغتسال. فإذا اغتسل وتمت اغتساله وقتل، هذا لا يسمى مس ميت، يعني مسحه لا يوجب الغسل. يقول وإن كان متقدما، يعني وإن كان الغسل متقدما على الموت، كمن قدمه، الضمير راجع إلى الغسل، يعني كمن قدم الغسل ليقتل، يعني ليقتل مارد من أو قصاص أو ما شابه ذلك، فقتل بالسبب الذي اغتسل له، فقتل إما رجما أو قصاصا بالسبب الذي اغتسل لأجله. فلو اغتسل مثلا لأنه حكم عليه بالقتل رجما للزنا مثلا، ثم عرض عارض فمات بذلك العارض أو بغير الرجم، جاء أحد وقتله، ليس لهذا الحكم، لأمر آخر، يعني قتل بغير السبب الذي اغتسل لأجله، حينئذ مسحه يوجب الغسل. فإذا يستثنى فقط الذي يقتل بالسبب الذي اغتسل لأجله. مسموح بما سبق. وإن كان متقدما على الموت كمن قدمه، قدم الغسل ليقتل، يعني ليقتل رجما أو قصاصا أو ما شابه ذلك، فقتل بالسبب الذي اغتسل له، وليس أنه قتل لسبب آخر.
يقتل بالرجم.
نعم، قتل بالرجم أو بالقصاص أو ما شابه ذلك، المهم قتل بالسبب الذي اغتسل لأجله. إذا قتل بسبب آخر فمسحه يوجب الغسل لا يخرج. يقول وخرج بالآدمي غيره، يعني غير الآدمي من الميتات الحيوانية، فإنها أي الميتات الحيوانية وإن كانت نجسة إلا أن مسها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين، يعني كغيرها من النجاسات في أنها لا توجب الغسل إلا مع الرطوبة المسرية. الغسل هنا نقول بالفتح وليس بالضم. مس الميتات الحيوانية وإن كانت نجسة مسها لا يوجب غسلا بالفتح من دون رطوبة مصرية، هذا على أصح القولين. مقابل أصح القولين القيل الذي سيذكره، وقيل يجب غسل بفتح الغين، وقيل يجب غسل ما مسها، ما مس الميتات الحيوانية وإن لم يكن برطوبة. كأنه العلامة في أكثر من كتاب ذهب إلى ذلك، أنه إذا مس الميت الحيواني استوجب الغسل في الفتح. طبعا لا يقول أحد بالغسل بالضم، وإنما بالفتحنا في مس الميت الحيواني. فإذا هذا أصح القولين مقابل القيل المذكور. ثم يقول والموت المعهود شرعا، يعني أيضا من موجبات الغسل هو الموت، غسل الميت، الموت المعهود شرعا، وهو ما المقصود الموت المعهود شرعا؟ يقول وهو موت المسلمين ومن بحكمه، بحكم المسلم، أطفال المسلمين ومجانين المسلمين وأمثالهم. غير الشهيد وهو موت المسلمين ومن بحكمه غير الشهيد. طبعا شفنا الشهيد ايضا مرة سابقا. فاذا الشهيد لا يستوجب غسل الميت، فقط الميت المسلم. ثم يقول وموجب الجنابة شيئان، يعني موجب غسل الجنابة، يعني الكلام على حسب موصوف، على حسب مضاف. وموجب غسل الجنابة شيئان، أحدهما الإنزال للمني يقظة ونوما، والثاني غيبوبة الحشفة. أما الإنزال يقول الإنزال للمني يقظة ونوما، طبعا المراد من الإنزال هو مطلق خروج المني، ويستردون في ذلك إلى جملة من الأخبار، منها صحيحة عن بسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام، كان علي عليه السلام يقول لا يرى أو لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر، لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر، يقصدون بالماء الأكبر بنزول المني. وعن أبي عبد الله عليه السلام كان علي عليه السلام يقول إنما الغسل من الماء الأكبر. فإذا الإنزال للمني يوجب غسل جنابه، ثم يقول يقظة ونوما، وفي ذلك أيضا جملة من الأخبار، منها خبر صماعة يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم، ينام ولم ير في نومه أنه احتلم، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال نعم. فإذا الروايات دلت على أن خروج المني يوجب الغسل يقظة ونوما. طبعا لم يذكر لا المصنف ولا الشارح أن هذا الحكم يعم المرأة مع الرجل أو لا فقط الرجل، لم يذكر ذلك. ولكن في الروايات أن المرأة أيضا تنزل ويجب عليه الغسل لذلك، وإن كان إنزال المرأة ليس كإنزال الرجل. كصحيحة ابن بديع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، لاحظ التعبير وتنزل المرأة، هل عليه غسل؟ قال نعم. فالرواية رواية صحيحة وتدل على وجوب الغسل للمرأة إن أنزلت. وصحيحة الحلبي الرواية الأولى قد تكون ظاهرة في اليقظة. هذه رواية المنام صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل. فإذا الروايات تدل على وجود إنزال للمرأة أولا، وأن هذا الإنزال يحصل يقظة ونوما ثانيا، وثالثا أنه يوجب الغسل. إنزال المرأة يوجب الغسل، صحيح ليس كإنزال الرجل بذلك الدفق والصفات اللي مذكورة في الفقه مفصلا، ولكن إنزال يحصل عليه عند المرأة. لذلك الفتوى على أن المرأة تنزل، فتوى المتأخرين على أن المرأة تنزل، ولكن إنزال المرأة إنما لا يحصل إلا مع شدة التهيج الجنسي دون البلل الموضعي الذي يحصل عادة بالإثارة الخفيفة. إنزال المرأة لا يحصل إلا بشدة التهيج الجنسي. لذلك بعض المحشين يقول مع أننا نرى بالوجدان عدم وجود من هذا لا يلاحظ ولا ينظر إليه، لأنه نفس الرواية رواية صحيحة ابن بديع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ السائل يسأل يقول تنزل المرأة، لو كان ما معروف أن المرأة لها إنزال ما كان الراوي الذي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام يقول وتنزل المرأة. لاحظوا الراوي الذي هو ابن بزيع يقول سألت عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، الراوي يقول تنزل المرأة، يعني أنه شيء معروف قد يكون معروف عند البعض أو لم يكن مشهورا عند البعض. لذلك نعم في بعض الروايات تصريح بعدم تنبيه المرأة على جنابتها من الإنزال إن لم تلتفت لذلك. كأنه جانب أخلاقي، جانب تربوي، جانب أدبي، في بعض الروايات موجود هذا. المهم أن هذه الرواية نفس الراوي يقول أن المرأة تنزل، لو ما كان يعلم من وجود إنزال لا يقول ذلك. ثم الرواية الثانية الإمام أصدر الحكم بعبارة الشرطية إن أنزلت فعليها الغسل، إن لم تنزل فليس عليها غسل. فحتى إذا لم يكن لها لذلك واقع، إذا لم يكن لها واقع كان وجد يمكن أن توجد في بعض الروايات نفي لذلك، ولكن مقابل الروايات الصحيحة، الروايات الصحيحة دلت على وجود الإنزال أو على وجوب الغسل إذا حصل الإنزال، فحينئذ نقول المكلف هو يعرف حاله ويعرف نفسه. على كل حال فهذا موجود في الروايات فلا داعي إلى أن نكران ذلك. على كل حال
يعني حتى إذا ثبت علميا أن ليس ليس لها إنزال.
قضية مو علمية، قضية عرفية. الإنزال الأحكام الشرعية مدارها العرف. فعرفا إذا حصل الإنزال، ولذلك قلنا أن يعني سبب الاشتباه هو أن إنزال المرأة غير إنزال الرجل، يختلف في مواصفاته وفي حالاته. على كل حال يقول الإنزال للمني يغبة ونوما، والثاني غيبوبة الحشفة. وتدل على ذلك أيضا جملة من الروايات، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ لاحظوا، يخالطها ولا ينزل. فقالت الأنصار: الماء من الماء، يعني إنما يستوجب الغسل إذا خرج الماء، إذا خرج المني، إذا لم يخرج المني فلا يوجب الغسل. تعبير لطيف ومؤدب، الماء من الماء، يعني ماء الغسل لأجل ماء الرجل، الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختامان فقد وجب عليه الغسل، يعني سواء أنزل أو لم ينزل، وجد ماء أو لا. فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، لأنه أمير بن عليه السلام قال بمقولة المهاجرين، ودعوا ما قالت الأنصار. وصحيحة ابن مزيع: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة غريبا من الفرد فلا ينزلان، لاحظوا فلا ينزلان، هذه رواية أخرى يقول أن الإنزال الاثنين، يسند الإنزال إلى الاثنين، فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين، لاحظ التعبير، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحسفة؟ قال عليه السلام: نعم. فإذا هاي الرواية بعد أوضح وضحت أن المقصود بالتقاء الختانين هو غيبوبة الحسفة، لذلك عبروا في النص في الفتوى بغيبوبة الحسفة. يقول: الثاني غيبوبة الحسفة وما في حصنها كقدرها من مقطوعها. وما في حكمها كقدرها، يعني كقدر الحشفة من مقطوعها، من مقطوع الحشفة، يعني إذا يعني غيبوبة الحشفة إلى من عنده الحشفة، أما مقطوع الحشفة ف جنابته بغيبوبة مقدار الحشفة منهم، لأنه شنو؟ لأنه يصدق عليه التقاء الختانين. يعني إذا كان التقاء الختانين في الحشفة هو غيبوبة الحشفة، ففي مقطوعها بمقدارها حتى يصدق عليها التقاء الختانين أو غيبوبة الغيبوبة. فلذلك يقول: غيبوبة الحشفة وما في حكمها كقدرها، كقدر الحشفة من مقطوعها. قبلا أو دبرا من آدبي وغيره. قبلا طبعا واضح هذا القدر المتيقن من النصوص، أما دبرا فدلت عليه بعض الروايات. عن حفص بن سوقة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال عليه السلام هو أحد المأتيين فيه الغسل، يعني لا يقال أنه أتاها من خلفها ولكن الإدخال في القبل، لا قال هو أحد المأتيين يعني المأتيان اثنان، فأوجب فيه الغسل. ثم يقول من آدمي وغيره، سواء كان ذلك من آدم أو غير الآدم. صاحب الجواهر هنا يقول صاحب الجواهر أما لو كانت أي الدابة فاعلة فلم أعرف أحدا من الأصحاب نص عليه عدا الشهيد الأول في الذكرى، يعني أنه لم يذكر أحد قبل الشهيد الأول في الذكرى، لم أعرف فلم. أما لو كانت الدابة فاعلة فلم أعرف أحدا من الأصحاب نص عليه عدا الشهيد الأول في الذكرى والثاني أي والشهيد الثاني في الروضة، فإنه يظهر منهما تساوي الحكم في المقامين. على كل حال يقول من آدمي وغيره حيا وميتا فاعلا وقابلا، الفاعل والقابل. أنزل الماء أو لا، لأن إطلاق النصوص هو في غيبوبة الحسر، فسواء أنزل أو لم ينزل. ثم يقول ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين تعلقت فيه الأحكام المذكورة فيحرم عليه قراءة العزائم إلى آخره، والحمد لله رب العالمين.